أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني البارحة قبل 3 أيام كان متحسن شوية. اي بس على كل حال هو الوضع متأرجح، يعني على مستوى طبي ميؤوس من الوضع طبيا، يعني الطب استنفد كل
خيارات.
اي ماكو يعني طبابة، ماكو يعني عندما يودع في المستشفى للتخفيف عنه أو لإعطائه التنفس الاصطناعي وهالقضايا، للرعاية الطبية الكاملة مثلا باعتبار هو المناعة عنده ضعيفة جدا، وإلا يعني حفظه الله وأطال في بقائه، يعني ما معلوم شو يصير الوضع يعني بين لحظة وأخرى. بالأمس في نهايات البحث تمادينا في الحديث عن تطبيق ما يسمى بالأحكام الأولية والثانوية فيما يرتبط بتطبيقات واختيارات ولي الأمر، وأرى حيث إننا لسنا بصدد هذا البحث أرى لزاما أن نقطع البحث عند المقدار الذي وصلنا إليه، لأن التمادي في هذا البحث وإن كان نافعا جدا لكنه في محل كلامنا ليس له دخالة في التقديم لما نروم البحث والحديث عنه، ومن هنا نكتفي بهذا المقدار وندخل في المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة نعقدها للحديث عن الملكية وأنحاء الملكية، وتوطئة للحديث نقول بأن الملكية على الإطلاق ليس فقط في محل الكلام، استعملت في معانٍ، فتارة أطلقت وأريد منها الملكية الحقيقية التامة الكاملة القيومية، وهذه ملكية مختصة بالباري عز وجل ومتعلقها كل عالم الإمكان، كل مخلوقاته عز وجل، فهي مملوكة له بملكية حقيقية طلقة مطلقة، ملكية كما عبر عنها غير واحد من المحكمين، ملكية قيومية، لأنه عز وجل قائم على خلقه لا يمنعه من التصرف فيهم مانع ولا يقف في وجه تصرفه رادع كما هو واضح. النحو الثاني من أنحاء الملكية ما أطلق عليه بعض المحققين الملكية الذاتية التكوينية، وصرح هو في الجزء 19 من كتاب فقه الصادق مثلا في أوائل الجزء على ما ببالي صحيفة رقم 14 صرح هناك بأن مراده من الذاتي ليس ذاتي باب المنطق، لا باب الكليات ولا باب البرهان، بل مراده من الملكية الذاتية الملكية التي لا تحتاج إلى واسطة، وهي شبيهة إلى حد ما بكلي باب البرهان الذي لا يحتاج إلى واسطة في ثبوته. لكن على كل حال المراد من هذه الملكية أيضا هي نحو ثاني من أنحاء الملكية التكوينية، وهي نسبتها مع الملكية النحو الأول نسبة طولية، لأن ملكية الإنسان لأفعاله ولحركاته ولإزاحة هذا من هنا إلى هنا وإزاحة ما يقدر على إزاحته والتحرك إراديا بما يريد في دائرة مقدوراته، وإن كانت كما قيل ذاتية بهذا المعنى تكوينية، طبعا التعبير بالذاتية فيه شيء من التشويش، يكفي أن يقال ملكية تكوينية، لكن أرادوا تفرق بينها وبين الملكية الحقيقية القيومية. لكنه من الواضح أن هذه الملكية التكوينية مهما اتسعت أو ضاقت، وأقصد من ضيقها الملكية التكوينية المتعارفة التي يملكها أفراد البشر المتعارفون، طبعا كل بحسبه، بحسب قوته وبأسه، بحسب سنه وبحسب أوده وقدرته، لكن ومهما اتسعت بحيث خرجت عن المتعارف، حتى ما يملكه من قدرة تكوينية بعض أولياء الله فيطيرون في الهواء أو يمشون على الماء أو يتصرفون في بعض هذا الكون وهو المسمى بالولاية التكوينية للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، كل هذا داخل تحت هذا القسم، متعلقه قد يكون متعارفا كما فيما هو موجود فينا القدرة المتعارفة على التصرف في التكوينيات، وقد يكون مصداقها أوسع من المتعارف وتبقى قدرة تكوينية وملكية تكوينية للأفعال، إلا أنها برمتها سواء كانت متعارفة هذه الملكية التكوينية أو كانت غير متعارفة، لا شك ولا ريب أنها تقع في طول الملكية الحقيقية القيومية من القسم الأول، لأن هذه القدرة برمتها متعارفة وغير متعارفة هي بإفاضة من الله سبحانه وتعالى، فلو سلب فيضه عن هذا القادر التكويني في أبسط المتعارفات لا شك ولا ريب أن أخف الأمور عليه لن يقدر على إزالتها عن مكانها، فهي واقعة في طول الملكية الحقيقية القيومية تشترك معها في التكوينيات، وأنها لا ربط لها بعالم الاعتباريات، وتختلف عنها في درجة القوة والضعف، فذاك من عالم الإفاضة وهذا من عالم المفاض، تلك في رتبة اسم الفاعل وهذه في رتبة اسم المفعول. طبعا لا أريد أن أدخل يا إخوان هنا في تكييف كيف تكون تلك اسم فاعل وكيف تكون هذه، طبعا لا مشكلة لدينا في أن تلك على سبيل وعلى غرار اسم الفاعل، وهذا من الواضحات لأن الله قدير على كل شيء، لا تحد قدرته بحد ولا يحدها حد ولا يقف في وجهها حد من الحدود، إنما التكييف في باب اسم المفعول هو الذي يحتاج إلى بيان، فقد يقال أن هذه ليست قدرة وليست فعل وهي مقالة الجبريين، بل يصير الفاعل يفعل كالآلة، لا أريد أن أدخل في هذه الأبحاث، هذه مو مربوطة بمحل بحثنا، نحن هدفنا التوطئة فقط هنا، خصوصا وأن هذه الملكيات الذاتية ما لها ربط أصلا بأبحاثنا التي ستأتي، إنما نذكرها من باب تتمة الأقسام ولقلة وندرة ما تعرض لمثل هذه الأبحاث التقنينية في كلمات المحققين. الملكية الثالثة أيضا ملكية تكوينية، وهي الملكية المقولية، وهي المعبر عنها في المقولات العشر بمقولة الجدة، لا أريد أيضا هنا أن أدخل في جدلية أنه يوجد شيء اسمه مقولة جدة أو لا يوجد شيء اسمه مقولة جدة، فإن بعض أعاظم المحققين أنكر وجود شيء باسم الجدة كالسيد الشهيد الصري، يقول مهما تأملت لا أتعقل وجود مقولة اسمها مقولة الجدة، هي نحو من أنحاء الإضافة، طبعا شو مرادهم من الجدة؟ مرادهم من الجدة إحاطة موجود تكويني بموجود تكويني آخر يمثلون له بالتقمص والتنعل، إحاطة النعل بالقدم، إحاطة القميص بالصدر والقسم الأعلى من الإنسان من دون الرأس، وهكذا، فهي من سنخ الملكية التكوينية بلا شك ولا ريب، لأن إحاطة مو اعتبارية، إحاطة النعل بالمتنعل وهو القدام، أو إحاطة القميص بالمتقمص، أو إحاطة الغلاف بما في داخل المغلف، أو إحاطة قشر الفاكهة بما في داخلها، إحاطة تكوينية هذه ليست من سنخ الاعتباريات، ها؟ وعلى كل حال هذه لا تمتلك قدرة أساسا، المحيط لا يمتلك قدرة بلحاظ المحاط، من الواضح أنه آلة، هذا القشر ليس باختياره صار قشرا للفاكهة، وهذا القميص ليس باختياره صار وعاء لجسدي، وهذا النعل ليس بالاختيار صار وعاء لما للقدم،
نفس حالة الإحاطة شيء تكويني بشيء تكويني تسمى مقولة الجدة في اصطلاحهم. ما نريد ندخل في بحث جدلي. المشهور أن مقولة باسم مقولة الجدة غير مقولة الإضافة موجودة، توضيحها أيضا واضح ما يحتاج، وهي من سنخ التكوينيات، تشترك في السوابق بأنها من سنخ التكوينيات، وهي جزما واقعة في طول الملكية الأولى، الملكية الحقيقية القيومية، وقد تقع في طول الملكية الثانية أيضا، الملكية الذاتية التكوينية، كما لو كانت بفعل فاعل مختار من بني البشر، مثل التنعل. التنعل يحصل نتيجة فعل اختياري بشري، ليس مخلوقا بالأصالة لله سبحانه وتعالى، مخلوق في طول خلق البشر أو إيجاد البشر. وقد تكون لا ماكو دخل للبشر فيها، كما في الأمور التي يخلقها الله سبحانه وتعالى مباشرة أو بواسطة المدبرات أمرا، الملائكة التي تدبر الأمور في هذا الكون وفي هذا العالم. عموما لا شك ولا ريب في أن مقولة الجدا من سنخ التكوينيات، وهي واقعة في طول الملكية أو الملكيتين في بعض الحالات السابقتين، وهذه ليست محل كلامنا. القسم الرابع الملكية الاعتبارية، هنا بيت قصيد في محل البحث. الملكية الاعتبارية من الواضح أنها ليست من سنخ الأمور الحقيقية التكوينية. من نقول اعتبارية واضح أنها ليست حقيقية، وعندما لا تكون حقيقية واضح أنها ليست تكوينية، هي إضافة اعتبارية لها حقيقة، لكن حقيقتها تتقوم في عالمها الخاص وهو عالم الاعتبار. في عالم الاعتبار تتحدد هذه الملكية، ومقومها في عالم الاعتبار وجود مالك ووجود مملوك، وجود مالك ووجود مملوك في عالم الاعتبار أيضا، ليس في الخارج. قد لا يكون في الخارج موجود شيء باسم تكويني موجود باسم المالك، قد لا يكون إلا في أفق الاعتبار هذا الشيء، مثل الذمة مثلا. والمملوك أيضا قد لا يكون موجودا بالفعل في الخارج، أنا أملك عليك أن تعمل عندي شهرا، عملك شيء معدوم بالفعل لكن مقدور على الإيجاد ببركة وجودك وقدرتك على أداء العمل. قد أشتهي منك كتابا بمواصفات خاصة لا وجود له في الخارج لكن تسلمني إياه بعد شهر. قد أشتهي منك الثمرة، والثمر ثمر القمح لا يوجد في الخارج إلا في الموسم، هو بالفعل غير موجود، واضح؟ إذن هذه الملكية هي ملكية عالم حقيقتها أنها اعتبارية، وعاء وجودها عالم الاعتبار، وهي تتقوم في عالمها يعني في عالم الاعتبار بوجود مالك وبوجود مملوك في عالم الاعتبار. إذا أردنا أن نشققها بما ينفعنا في أبحاثنا القادمة وفي أبحاث المعاملات على وجه العموم، هناك أبحاث عميقة دقيقة في باب الملكية وفي التفرقة بين الملك وبين الحق ومراتب الملكية، وأنه كيف نصور حقيقة الملكية في بعض الأمور كالكلي أو الكلي في المعين أو إلى ما هنالك. إحنا ما ندخل فيها الأبحاث يا إخوان، هنا المقصود هو اللمح فقط لمقدار ينفعنا في أبحاثنا القادمة. فنقول هذه الملكية الاعتبارية طارة تلحظ بلحاظ نفس عالم الملك، وأخرى تلحظ بلحاظ المالك، نلحظها من جهة المالك يعني، وثالثة نلحظها من جهة المملوك. أما باللحاظ الأول وهو لحاظها كملكية، فهي من نافلة القول أن نقول بأنها ملكية اعتبارية، عالم وجودها هو وعاء الاعتبار، فلا تحتاج لكي توجد أن توجد في الخارج، بل لا محل لها في الخارج. صحيح أنا أقول أنا مالك لهذا الإناء، لكن الملكية مو شيء خارجي، الموجود في الخارج أنا والإناء، الملكية أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، حتى لو كان المالك والمملوك كلاهما أمران حقيقيان، شخصان حقيقيان، شخص المالك وشخص المملوك، لا يصير هذا الملكية ملكية حقيقية. الملكية دائما وأبدا اعتبارية. حتى يعني أنا أريد لا يصير توهم أنه إذا كان الطرفان حقيقيين صارت الملكية حقيقية، لا، حتى في أحسن الحالات إذا كان الطرفان جزئيين حقيقيين موجودين فعليين في الخارج تبقى الملكية أمر اعتباري، إضافة اعتبارية يعتبرها المعتبر في وعاء من له حق الاعتبار. طبعا في نظرنا الذي له حق الاعتبار هو الشارع المقدس، في الملكية العقلائية الذي له حق الاعتبار العقلاء، واضح؟ فنقول تبقى هي إضافة اعتبار لا خلافة بين أهل العقل والعقلاء من جهة، وبين القوانين الوضعية من جهة أخرى، وبين الشارع المقدس من جهة ثالثة، لا خلافة بين الكل في أصل هذه القضية، وهي أن الملكية بالنسبة للمملوكات هي اعتبارية، وهي كامنة وقائمة في وعاء الاعتبار دائما في جميع الحالات، أيا كان حال المالك وأيا كان حال المملوك. يختلف الشرع عن غيره، ويختلف القوانين الوضعية فيما بينها، وتختلف العقلاء عن غيرها بأي شيء في تحقق مصاديق الطرفين المالك والمملوك. فقد يرى بعضهم أن شيء قابل للمملوكية الخمر، العقلاء يرون لا مانع من أن يكون مملوكا، بينما الشرع لا يرى هو من مصادق المملوك المالك. قد البعض العقلاء يرون أن عنوانا من العناوين يملك، بينما الشرع لا يؤيد أن هذا العنوان يملك. مثلا أنا كشخص أملك كشخص، قد يرى العرف أني أملك كوجيه في المجتمع، وعلى هذا رتب العرف شركة الوجوه، فرآها شخصية مالكة في قبال الشخصيات الحقيقية، لكن الشارع يرفض هذا المصداق من مصادق الملكية. هذا التصرف يا إخوان مو في الملكية، هذا التصرف في مسببات الملكية، يتأثر فيه في الحقيقة شخصية المالك أو شخصية المملوك. أما الملكية فلا خلاف، وهذا نكتة مهمة احتفظوا بها، لا خلاف في أصل بيان مفهوم الملكية بين العقلاء، بين القوانين الوضعية، بين القوانين الشرعية الإلهية السماوية، في أصل بيان مفهوم الملكية لا خلاف بينهم في أنها سنخ موجود اعتباري يقع في وعاء الاعتبار، في وعاء اعتبار المعتبر الذي قد يكون العقلاء، قد يكون القوانين، قد يكون الشرع، أيا كان في وعاء الاعتبار من يعتبر هذه الملكية. طب جيد. ولا شك أن هذه الملكية من سنخ الموجودات الاعتبارية الإضافية. كيف يعني من سنخ الموجودات الاعتبارية الإضافية؟ تضاف إلى المالك وإلى المملوك، يعني هي في وعاء الاعتبار متقومة بوجود مالك في وعاء الاعتبار، ما لازم في الخارج، ما لازم في عالم الحقيقة التكوينية، متقومة بوجود مالك في عالم الاعتبار ومملوك في عالم الاعتبار. لا توجد شيء، لا يوجد شيء اسمه ملكية بهذا المعنى إذا لم يوجد طرفاه الإضافة المالك والمملوك، فهي دائما لكي يتحقق مصداقها، بل لكي يتحقق مفهومها في عالم المفهومية يحتاج إلى افتراض أن يوجد مالك وأن يوجد مملوك. أين؟ في الخارج؟ نقول لا، في نفس الوعاء الذي فيه الملكية. قلنا وعاء الملكية عالم الاعتبار، فتحتاج إلى وجود مالك في عالم الاعتبار ومملوك في عالم الاعتبار. وعليه فلا شك ولا ريب في أن الملكية الاعتبارية من المقولات ذات الإضافة التي لا تتحقق إلا بطرفي إضافتها المالك والمملوك في نفس العالم،
في نفس العالم الذي توجد فيه الملكية. وعليه فليس من الضروري يا إخوان أن يكون كل من المالك والمملوك كلاهما أو أحدهما، ليس من الضروري أن يكون أمرا حقيقيا، فضلا عن أن يكون ذا شعور، ليس من الضروري أساسا أن يكون أمرا حقيقيا، بل ليس من الضروري إذا لم يكن من الضروري أن يكون أمرا حقيقيا، من نافلة القول أن نقول ليس بالضروري أن يكون ذا شعور. ثم إن الملكية بما هي ملكية، هذه التي تصورناها قد تكون ملكية طلقة وقد تكون ملكية مقيدة، قد تكون ملكية طلقة لا يحدها حد ولا يقيدها قيد، وقد تكون ملكية مقيدة. يعني نحن نتصور ملكية الملكيات المتعارفة التي قد يقال إنها طلقة غير مقيدة إلا برعاية عدم التصرف بها في دائرة المحرمات الشرعية، مثلا في دائرة الشرع إذا تكلمنا، وقد تكون مقيدة كملكية الوقف على الموقوف عليه سواء كان شخصا، لأن الوقف يصح على شخص حقيقي إنساني أو شخص مسجد معين، يصح أيضا أن أقف على هذا المسجد، وقد يكون حقوقي عموما. الملكية المتحصلة من الوقف هي ملكية مقيدة، ألا يقال له تحبيس الملك الوقف بعبارة أخرى؟ إذن فالملكية قد نتصورها ملكية طلقة وقد نتصورها إلى أقسام أخرى لا أريد أن أدخل فيها يا أخوان. ليش؟ لأنها من صارت الملكية اعتبارية فهي بيد المعتبر في وعاء الاعتبار. إذا المقنن الوضعي هو المعتبر، يقنن كما هو يشاء ويريد، إذا الشارع كما هو يشاء ويريد، إذا العقلاء كما هم يشاءون ويريدون على أساس مرتكزاتهم العقلائية، انتبهنا؟ وعليه فقد نتصورها مطلقة غاية الإطلاق، وقد نتصورها مقيدة بأفق الشرع، قد نتصورها مختصة بالأعيان، قد نتصورها مختصة بالمنافع، إلى ما هنالك من تصور. من حقق أيها المعتبر أن تتصور أي شيء تشاء؟ لكن انتبهوا، تحقق المصداق خارجا بالفعل متوقف على متبنياتك أنت. إذا ما تتبنى إلا الشرع مملكا، فأسباب الملكية كنت أخذها مما أمضاه أو أسسه الشارع المقدس. التفتنا، أنا بدي أتكلم عن التصورات الآن بمعزل عما يحققها في الخارج، وقد تختلف الشرائع الإلهية، نفس الشرائع الإلهية الحق قد تختلف بين شريعة وشريعة على أساس التدرج في الشرائع وفي التشريعات، وقد تختلف بين زمن وزمن في نفس الشريعة على أساس النسخ في بعض التشريعات. قابلية موجودة، ما دام القضية اعتبارية فهي خاضعة للمعتبر، سواء كان المعتبر هو حكيم الحكماء الباري عز وجل، أو كان المعتبر هو واحد رئيس في المجتمع، سواء كان عادلا أو كان ظالما، القضية خاضعة للاعتبار. إذن من هذه الجهة. وأما على مستوى المالك فنقول المالك قد يكون شخصا وقد يكون عنوانا كليا. مو مرادي من الشخص الإنسان، يعني موجود شخصي الشيء، لا، لم يتشخص، لم يوجد. قد يكون شخصا وقد يكون عنوانا كليا. الشخص مثل المسجد، مثل زيد، مثل عمرو. وقد يكون، وأقصد من الملكية الشخصية أيضا، انتبهوا يا إخوان، ما يشمل عدة أفراد على سبيل القضية الخارجية، أيضا هذا شخص، كما لو جاء شخص فتح الباب وقال ملكتكم هذا الإبريق، نحن المجموعة نملكه على سبيل الشركة. المالك هنا شخص متشخص، أنا وأنت وهو وهو وهو، مو عنوان كلي قابل للانطباق على كثيرين. عنوان من في الغرفة هذا عنوان مشير للشخص الخارجي. تفتوا يا أخوان، مو مرادي من الشخص الفرد، مرادي من الشخص هنا المتشخص في وجوده خارجا. طب جيد، فقد يكون المالك شخصا وقد يكون عنوانا كليا. عنوانا كليا، وقفت على المساجد
المساجد يشمل المساجد الموجودة بالفعل والمساجد التي ستوجد. فلو وجد مسجد بعد أن وقفته مشمول أو غير مشمول؟ ها؟ مشمول. بينما لو وجد شخص في الغرفة بعد أن دخل ذاك الشخص وقال ملكتكم مشمول؟ يقينا غير مشمول. هذا الفرق يعني لسي اختلاط.
إحنا مسجد من غير تعريف منكم هذا كلية أو
أي مسجد؟
مسجد
إذا وقفت على مسجد من المساجد الموجودة بالفعل فيكون من قبيل كل في المعين، وإذا وقفت على مسجد ولو كان سيوجد ها كلي مطلق أعم من المعين أعم من الموجود بالفعل وما سيوجد. نعم على مسجد قد يقول أنا وقفت على مسجد من مساجد قم، قد يقول على مسجد من مساجد هذا الحي من قم، قد يقول على مسجد من مساجد الدنيا، قد يقول على مسجد من مساجد الدنيا الموجودة أو التي ستوجد، هو حر كيفما أراد يقف. أي طبعا. وعلى كلا التقديرين يا إخوان، على كلا التقديرين سواء كان المالك شخص أو كان المالك عنوان، فقد يكون المالك إنسانا وقد يكون غير إنسان، مثل ما اتضح قبل قليل. سواء كان المالك شخص، قد يكون شخص الإنسان هو المالك، وقد يكون المالك ماذا؟ حيوانا، كأن وقفت لمصلحة، يوجد حمار للمسجد، وقفت على حمار المسجد أمرا معينا، يصير أو ما يصير؟ ها؟ خب جاي ها؟ فضلا عن غير ذوي الشعور، وقفت على المسجد هذا، وقفت على المقام الشريف هذا، مو من ذوي الشعور صحيح، هو محل نزول ذوي الشعور، الملائكة تحفه وتحف به، لكن على كل حال هو نفسه كمقام كبناء ليس من ذوي الشعور. أحسنتم. والعناوين الكلية أيضا قد تكون كذلك، وقفت على الفقراء، هذا عنوان كلي، من هو موجود ومن سيوجد، ما دامت هذه الأرض تعطي محصول وما دام يوجد فقير نعطي. هذا مو أشخاص مالكين، لو قلتم أن كل الفقراء مالكين كان يجب التوزيع على كل الفقراء، لا يكفي أن أعطي بعض الفقراء. إذن حتى في باب العناوين قد يفترض إنسان وقد يفترض غير إنسان، وقد يفترض من ذوي الشعور وقد يفترض من غير ذوي الشعور أيضا. لكن على كل حال والإنسان يا إخوان المالك قد يكون بالغ، البالغ يملك وغير البالغ يملك، بل الحمل عندنا في الفقه يملك يا إخوان، أليس إذا مات المورث وكانت المرأة حاملا، إذا مات الأب يعزل له، فهو يملك وهو حمل، وقابل لأن نقف عليه وهو حمل أيضا، مو نقف عليه يعني نقف عليه من باب الوقت ها؟ على كل حال هذا يصير من حق الأب فقط أن يقف عليه وهو حمل. على كل حال وقد يكون غير بالغ بل قد يكون حملا، وقد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل يا إخوان. توضيح واضحات لكن لا بأس بتشقيقها. المجنون أيضا يملك عندنا، المجنون يرث، المجنون يملك. طبعا لا ندخل الآن يا إخوان في جدلية أنه يحتاج إلى متولي، خب أكثر الأقسام تحتاج إلى متولي، فقط العاقل البالغ العاقل الرشيد هو الذي لا يحتاج إلى متولي، وبقيت الأقسام كلها تحتاج إلى متولي، المساجد تحتاج إلى متولي، ملكية البهائم تحتاج إلى متولي، الوقف دائما يحتاج إلى متولي، كذا ملكيات قاصرة. نعم مالك قاصر، يمكن أن نتصور مالك ويكون قاصر، وقد يكون رشيدا وقد يكون غير رشيد وغير الإنسان. طبعا بعدنا نتكلم عن المالك الشخصي والمالك العنواني، لأن المالك العنواني أيضا قد يكون إنسان، فقراء البلد دائما أو ناس مو غير الناس، هذه ملكية عنوانية أيضا ليست شخصية. وقد يكون المالك أمرا حقيقيا وقد يكون أمرا اعتباريا محضا. هذا بعد توسعنا هنا يا إخوان. المالك سواء كان شخصي أو كلي قد يكون حقيقي مثل الإنسان مثل المسجد موجود تكويني في الخارج ها؟ والعناوين أيضا قد يكون ما بإزاؤها في الخارج حقيقي، ملكية الفقراء ترجع إلى ملكية فقير أو فقراء على سبيل البدل، لا يجب البسط عليهم جميعا خط. ومن هذا القبيل يا إخوان ملكية الزكاة لجهة الفقير، ملكية سهم بني هاشم بناء على أن سهم السادات يملك كما هو المشهور لجهة السادات، أيضا لا يجب البسط، يكفي أن نعطي ولو سيدا فقيرا واحدا بمقدار يكفي لمؤونة سنة ما يغنيهم في سنتهم كما ورد في الرواية الشريفة. وقد يكون أمرا اعتباريا محضا. كيف أمر اعتباري محض؟ هذا الشيء المهم. ها؟ أحسنتم، وهو ما يعبر عنه بالملكية الحقوقية لا الملكية. هي ملكية، ماكو عندنا ملكية حقيقية وملكية حقوقية، انتبهوا. الملكية دائما اعتبارية، لكن المالك قد يكون حقيقي بلحاظ المالك يقال ملكية الشخصية الحقيقية، وقد يكون الشخصية الحقوقية. ملكية الشخصية الحقوقية الاعتبارية ما يسمى بملكية الشركة. ماكو شيء اسمه شركة يا إخوان، لا تقولوا الشركة هي المبنى، قد تكون شركة بلا مبنى أصلا. نحن نتفق ننشئ شركة اعتبارية نأخذ إجازة من الدولة، أو دولة هي ما تريد إجازة تعطي حرية مثلا إذا كان الاقتصاد حرا فيها، نعلن عن شركة من دون أن نفتح مكاتب. الشركة مو هي المكاتب يا إخوان ولا الغرف. ها؟ لا، نفس اتفاقنا الاعتباري أنا وياك والشيخ اتفقنا على أن ننشئ شركة، أن يكون للشركة شخصية غير شخصيتي وشخصيتك وشخصية الشيخ، بحيث نفس الشيخ إذا يريد يشتري من الشركة سيشتري ثلث ما يشتريه من أملاكه هو، ها؟ لكن من شخصية أخرى غير شخصيته ولا حقيقية ملكية الشركات الاعتبارية. ملكية البنك، البنك ما شو اسمه بنك خو؟ البنك رأس مال، رأس المال هو ملك للأشخاص الحقيقيين. ما يسمى بملكية الدولة لا شك ولا ريب أنه من هذا القبيل. ما شو اسمه دولة خو؟ يوجد أشخاص الناس، يوجد الرئيس ويوجد المرؤوسون، هذا ما اسمه دولة. الرئيس ما اسمه دولة والمرؤوسون ليس اسمهم دولة. هذه العناوين اعتبارية أيضا تملك، تملك في وعاء الاعتبار، واضح جدا أنها تملك عند العقلاء تملك، وعند الشرع أيضا تملك، عند الشرع أيضا تملك. لكن قد بعض الأنواع من الشخصيات ما يرتضيها الشرع مالكة، قد بعضها يرتضيها مالكة. الآن ما نريد ندخل بالمصادق، نريد نوضح المفاهيم فقط يا إخوان. ومن الواضح أن الشخصية الحقوقية مميزها عن بقية الأملاك المالك الحقوقي، خلينا نعبر، المائز بينه وبين المالك الحقيقي أن المالك الحقوقي دائما قاصر. المالك العنواني مو بس الحقوقي، دائما قاصر. حتى لو كان يشير إلى معنونات حقيقية، ملكية جهة الفقراء دائما قاصرة. ملكية المسلمين الأرض المفتوحة عنوة، ملكية المجاهدين، ملكية الجزية، المعروف أن الجزية للمجاهدين توزع على المجاهدين. نعم قاصرة، يعني تحتاج إلى متولي، تحتاج إلى قيم. بين الشخص الحقيقي قد يكون من سنخ الملكية القاصر، المالك القاصر، مو الملكية القاصرة، المالك قد يكون قاصرا وقد لا يكون قاصرا. إذا المجنون صغير يحتاج قاصر، إذا كبير لا، إذا من غير ذوي الشعور دائما قاصر. اتفقتوا يا أخوان؟ فقط في الحقيقة اللي هو مو قاصر هو خصوص المالك العاقل. العاقل طبعا حقيقي، لما يكون عاقل يعني حقيقي، البالغ الرشيد هو، والباقي كله قاصر. قد يكون قاصرا فيه قابلية التملك عقلائيا مثل المراهق، وإن كان الشارع ما يرضى مو قابلية التملك، قابلية التصرف في أملاكه، هو المالك مالك على كل حال. وقد يكون لا قابلية فيه للتصرف، المجنون عنده قابلية للتصرف لكن يتصرف بطريقة عشوائية، الطفل أيضا عنده قابلية للتصرف، الطفل الرشيد أيضا عنده قابلية مع رشد التصرف، لكن الشريعة حجرت عليه. وهكذا وقد يكون غير ذي قابلية للتصرف، المسجد هو بروحه يتصرف سواء كان حقيقي أو حقوقي عنواني، عنده قابلية يتصرف المسجد؟ لا، المتولي هو اللي يتصرف. غير ذوي الشعور، الحيوان أيضا من ذوي الشعور، غير العقلاء أو غير الإنسان قولوا ما عنده قابلية للتصرف. المجنون قد يكون مجنون بمستوى يقدر يبيع ويشتري لكن بسفه، ولكن على كل حال ذوي الشعور من غير بني الإنسان، بل الإنسان الصغير جدا اللي ما يتصور الأملاك والبيع والشراء مثل الحمل والطفل في سنية الأولى، غير ذوي الشعور من غير الإنسان، وغير ذوي الشعور طران، المالك الحقيقي والحقوقي، مسجد أو عنوانه. لا شك ولا ريب أن هذه كلها من سنخ المالك القاصر. حتى عند العقلاء، العقلاء أيضا يقولون ملكية العنوان مالك قاصر، مو بس الشرع يقول، يعني تصور مالك قاصر موجود عند كل الأطياف، عند العقلاء وعند المقننين الوضعيين وعند أهل الأديان. مالك القاصر شيء واضح يحتاج إلى قيم. طبعا في المصادق قد يختلف، الشارع يرى القيم هو شخصية خاصة، المقنن الوضعي يرى القيم دائما شخصية خاصة أخرى، الأب مثلا، بينما الشرع لا يرى الأب، في بعض الحالات يرى أن الحاكم الشرعي هو القيم، في بعض الحالات يرى أن الأب لا يستطيع ولا يستحق أن يكون قيما إذا لم يكن عادلا بالمعنى الأخص ولو كان عنده عدالة اجتماعية. وهكذا، هذا دخول في المصادق يا إخوان، هذا دخول في المصادق. ما نريد نتحدث عن المصادق هنا، لكن ما أريد أن أقوله، نحن أتباع الشرع لا نقول بملكية عنوان من هذه العناوين، لا الحقيقي لا الشخصي ولا الكلي، لا الحقيقي ولا الحقوقي، إلا إذا وجدنا دليلا في الشرع يدل على ملكيته. إحنا من نقول فلان وارث إلا إذا كان دليل في الشرع على أنه يرث يملك، ما نقول أن فلان يملك إلا إذا وجدنا دليلا في الشرع. العناوين الاعتبارية لا نقول بأنها مالكة لمجرد أننا تصورناها تملك، لا بد أن يثبت في الشرع أنها تملك. طبعا لا أقصد من هذا أن الشرع لابد أن يأتي ويؤسس الملكية، يكفي أن تكون ملكية إمضائية، فإنه في باب المعاملات كما تعلمون كانت هناك كثير من المعاملات الرائجة قبل الشرع وواكبها الشرع ولم يردع عنها، وبعدم الردع اكتشف إمضاؤها. قد نختلف هنا يا إخوان، لكن الشيء المهم اللي أريدكم تحتفظوا به، وهذا رح ينفعنا فيما يأتي جدا، أن مجرد تصور عنوان حقوقي مثل الدولة مثل البنك مثل الشركة لا يعني أنها صارت في الشرع وفي الفقه تملك، هذا خلط بين المفهوم وبين المصداق. قد يكون مفهوما واضحا اعتباريا ولكن الفقه والشرع لا يراه مالكا، الشرع ملك جهة أخرى، مثلا في باب الدولة ملك ولي الأمر مباشرة الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه بالنيابة الخاصة أو العامة. ما أريد الآن أدخل، رح نجي إن شاء الله لملكية الدولة ونبحث فيها ونتحدث عنها، وكذلك ملكية الشركات. انتبهوا يا أخوان، هذا البحث مو بس مربوط بملكية الدولة، ملكية البنك كشركة، لأن البنك شركة من الشركات على كل حال، ملكية الشركات التجارية غير البنوك، شركات الاستيراد، شركات التصدير، شركات البيع والشراء، كل المسائل المستحدثة المربوطة بالأموال ترتبط بهذا البحث بنحو من أنحاء الارتباط. والمملوك، نأتي إلى المملوك الآن بعد أن خلصنا من المالك. المملوك
قد يكون شخصيا وقد يكون كليا. قد يملك الإنسان شيئا ملكت هذا الإناء، وقد يكون المملوك كليا، والكل قد يكون خارجيا وهو ما يقال له الكل في المعين صاع من صبرة، وقد يكون ذميا اعتباريا. ملكت في ذمتك بالله، تعال قلني ذمتك وين؟ هل هي جزء من الدماغ؟ لا، أمر اعتباري، الذمة أمر اعتباري. ما شاء الله كم يملكون في الذمم وكم يبيعون في الذمم، ها؟ وقد يكون ذميا اعتباريا، وهذا واضح. والذم الاعتباري يا إخوان دائما غير موجود في الخارج، موجود وين؟ في وعاء الاعتبار، في وعاء الذمة. لكن أقول مصداق الذمة قد يكون موجود في الخارج وقد لا يكون موجود أصلا. كيف؟ اشتريت منك نسخة من تفسير الميزان، من التفاسير الموجودة في هذا العالم، مطبوعة موجودة في مخازن المطابع والمكتبات، ولكن ما ملكت نسخة على وجه الخصوص، ولا أستطيع أن أقول بنحو الكل. ملكت في ذمتك نسخة من نسخ الميزان. فرق بين الكل في المعين الخارجي وبين الذمة الذي ينطبق على واحد من مصادق موجودة في الخارج. كل في ذمتك مصداقه موجود بالفعل في الخارج، وقد أمتلك عليك كليا في ذمتك غير موجود أساسا في الخارج، غير موجود. من هذا القبيل ما يسمى عقود الاستصناع. عقود الاستصناع يملك المشتري على البائع أن يصنع له شيئا فولاديا. ها أحسنت. لا مو فعل، لا أنا أملك سيارة في ذمتك، مو فعل. أنا ما أملك صنعك للسيارة، أملك عليك سيارة بس ما موجودة، تحتاج أن توجدها، ولا مصداق لها في العالم. الآن بعض الحكام عندما يوصي على سيارة من نوع ليس لها نظير، موجود هذا في عالم المترفين والأثرياء، ها؟ يوصي على سيارة في الشركة ما موجودة، يشتريها الآن فيملك في ذمة الشركة هذه السيارة بهذه المواصفات الخاصة، ما لها أي مصداق بالفعل، معدومة. فالمملوك قد يكون معدوما. ها؟
ها اسمعهم من نفس العباره، قد يكون المملوك معدوما، يقولون هذول قاموا يقولون معدوما
لا المملوك مو المالك، المملوك. هم يقولون بهذا اصلا ويؤمنون به، هم يقولون بهذا ويؤمنون به اصلا، معاملاتهم التجاريه قائمه على هذا في اكثر العالم. نعم شرطه شيء واحد، ان يكون قابل، وهذا مو بس المعدوم، حتى الموجود يا إخوان، أن يكون هناك قدرة على التسليم في ظرفه. أحسنتم، أن تكون هناك قدرة على التسليم في ظرفه، هذا شرط صحة بيعه. ها ما نشغل به الآن بالبيع. ثم إن المملوك الموجود قد يكون عينا وقد يكون عملا وقد يكون منفعة. شنو موجود؟ عمل موجود؟ لا ما موجود. بالعمل سيوجد، سيوجده صاحبه. قد نملك عينا وقد نملك موجودة أو ستوجد، وقد نملك عملا والعمل دائما سيوجد مو موجود. إذا وجد وانتهى بعد مو عمل، صار من إنتاج العمل. يعني أنا كخياط، أنت إذا تقصد ما مضى مني بعد هذا مو عمل، هذا صار الخياطة الموجودة في الخارج، أثر تكويني موجود وهو خياطة الثوب. دائما العمل من الآن فصاعدا. أحسنتم، هذا عين، كيفية خاصة في العين الخارجية. بعد ما صنع أنا أملك عليه عملا، هنا أملك عليه أن يعمل لي كذا. بعض الأوقات ما أملك عليه عمل، أملك عليه نفس السيارة. شوفوا فرق بين الإجارة وبين الشراء. طارة أذهب وأشتري منك سيارة، وأخرى أذهب وأستأجرك لتصنع لي سيارة بهذا الشكل. أنا أجيب لك المواد الأولية وأنت بس تصنعها كصانع سيارات. هذا باب الإجارة رح يصير. باب الإجارة أيضا من باب الملك، وهي إما إجارة الأعمال فهو ملك العمل،
ودائما سيوجد، مو موجود بالفعل. إذا موجود بالفعل خرج عن كونه عملا، وقد يكون منفعة. أملك عليك المنفعة، أملك عليك المنفعة. والمنفعة دائما يا إخوان من الآن فصاعدا. آثار المنفعة قد تكون صارت ماضية. إذا أنت جنابك غصبت المنفعة، أنا أملك في ذمتك عوض المنفعة، مو المنفعة. المنفعة عدمت، انتهت. منفعة الشهر الماضي ذهبت مع الشهر الماضي، استوفيت أو لم تستوفى. قد يكون سد الباب ولم يستوف الشقة أحد، السيارة سد حبست ولم يستوفيها أحد، الدابة حبست في مكان ولم يستوفيها أحد. مو فقط استوفيت، اضمحلت. قل بانضحلال زمانها اضمحلت، انتهت، سواء استوفيت أو لم تستوفى. الآن نملك آثار ملكيتنا لها، لأنها ملكية تتحول إلى ملك في ذمتك أيها الغاصب، أيها الحابس، أيها المانع من استيفائها. وقد يكون منفعة، وهو ما ألمحنا إليه قبل قليل. هذه خلاصة يا إخوان، ظريفة مختصرة بلا تفاصيل وبلا دخول في عمق المسائل، ها، حول الملكية وأنواع الملكية. هنا أخل الملكية عادة يبحث عنه وهو الحق، الحقوق. إحنا ما نبحث عنها هنا، لأنه وإن كان مربوطا ببحث المسائل المستحدثة، لكن ما مربوط بأبحاثنا المالية التي نحن بصدد البحث عنها. فالحقوق نتركها جانبا، لا ندخل فيها. هذا بحث المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة والتي سيأتي البحث عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم، لأن غدا في شرح مشيخة الفقيه. المقدمة الرابعة بحث مجهول المالك، وأنا في حيرة من أمري يا إخوان، أننا في مجهول المالك. هل نقتصر على لمحة أو ندخل؟ لأنه بحث مهم جدا ويتغدد على ألسنة الفقهاء، ولا نجد بحث حيثياته وجهاته في مكان واحد في كتب الفقه، ولم أجد حتى الآن من صنف تصنيفا مستقلا حول مجهول المالك بشكل فقهي دقيق، لأن أبحاثه فيها شيء من التشعب. أنا أجد من الضرورة أن نكون تصور جيد ودقيق وحقيقي حوله، ولو ما ندخل في بعض فروعه التفصيلية جدا جدا، إن شاء الله ندخل في بحثه، وهو بحد ذاته بحث استقلالا يستحق أن يبحث، لكن هنا نبحثه مقدمة نحن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.